الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونحن في الدرس 34 من كتاب الأذكار. للنووي رحمه الله قال: باب وعظ المريض بعد عافيته وتذكيره الوفاء بما عاهد الله عليه من التوبة وغيرها. وذلك أن المريض إذا مرض ربما نذر النذور، وربما جعل على نفسه التزامات، فينبغي للإنسان الذي تاب من ذنبه أن يلازم التوبة، والذي نذر النذور أن يفي بها كما أمر الله عز وجل. والإنسان إذا مرض سبحان الله ربما ينذر ببناء مسجد، والآخر بصدقة، والثالث الذي يتعاطى الذنوب يتوب إلى الله عز وجل من الذنوب، فيجب الوفاء بذلك. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والآيات في الباب كثيرة معروفة، ويدخل فيه ما جعله المسلم بينه وبين الله عز وجل من الوعود والعهود. قال: روينا في كتاب بن السني عن خوات بن جبير رضي الله عنه قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صح الجسم يا خوات. قلت: وجسمك يا رسول الله؟ قال: ففي الله بما وعدته. قال: قلت: ما وعدت الله عز وجل شيئا؟ قال: بلى، إنه ما من عبد يمرض إلا أحدث لله عز وجل خيرا، ففي الله بما وعدته. الحديث ضعيف، فيه محمد بن حجاج المصفر متروك الحديث، وبعضهم حكم عليه بالوضع. قال: باب ما يقوله من أيس من حياته، أي الذي تيقن الهلكة. قال: روينا في كتاب الترمذي وسنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء، ثم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت وسكرات الموت. قد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده خمرة، فإذا اغتم كشفها، وإذا لم يغتم ردها على وجهه. أما الحديث بهذا السند وهذا اللفظ ففيه موسى بن سرجس ضعيف. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسند إلي يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. هذا كان آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عند موته. قالت عائشة رضي الله عنها: فعلمت أنه يخير، لأنه ما من نبي يقبض إلا وقد خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ما عند الله. قال: ويستحب أن يكثر من قراءة القرآن والأذكار، ويكره له الجزع وسوء الخلق والشتم والمخاصمة والمنازعة في غير الأمور الدينية. يعني ينبغي له أن يتحمل ويعرف أن هذا السبيل ليس هو فيه بأوحد، قد أتى من هو قبله وسيأتي من هو بعده. ثم إن التسخط والشتم والصخب لا يغير ولا يؤثر مما قدر الله عز وجل شيئا، إنما على المرء أن يصبر ويحسن الظن بالله ويستغل ما بقي من الأوقات واللحظات في الذكر والدعاء. قال: ويستحب أن يكون شاكرا لله تعالى بقلبه ولسانه، ويستحضر في ذهنه أن هذا الوقت آخر أوقاته من الدنيا، فيجتهد على ختمها بخير، ويبادر إلى أداء الحقوق إلى أهلها من رد المظالم والودائع والعواري واستحلال أهله من زوجته ووالديه وأولاده، نسأل الله السلامة. حتى الزوجة والأبناء الذين قد تعب معهم الرجل وبذل يحتاج أن يستسمح منهم، وإلا ربما جاء يوم القيامة يخاصمونه ويطالبونه بالحقوق التي عنده. والاستسماح من أهل الخلطة يحتاج أكثر من غيرهم، لأن المخالط قد تغتابه، قد تنم عليه، قد يقع منك حسد عليه، قد يقع أحيانا كذب عليه، بخلاف البعيد، فيحتاج الإنسان أن يستسمح ممن ظلمه، ووالديه وأولاده وغلمانه وجيرانه وأصدقائه، ومن كل من كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة أو تعلق في شيء. وينبغي أن يوصي بأمور أولاده إن لم يكن لهم جد يصلح للولاية، ويوصي بما لا يتمكن من فعله في الحال من قضاء بعض الديون ونحو ذلك، وأن يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى غني عن عذابه وعن طاعته، وأنه يرحمه، ويستحضر في ذهنه أنه حقير في مخلوقات الله تعالى، وأنه عبده، ولا يطلب العفو والإحسان والصفح والامتنان إلا منه. ويستحب أن يكون متعاهدا نفسه بقراءة آيات من القرآن العزيز في الرجاء، ويقرأها بصوت رقيق، أو يقرأها له غيره وهو يستمع، وكذلك يستقرأ أحاديث الرجاء. قال الشيخ مقبل رحمه الله تعالى: عند أن حس بدنو الأجل أمرهم أن يقرأوا عليه كتاب الأذكار من رياض الصالحين، فيتذكر الإنسان فضائل الأعمال وفضائل الذكر، وربما حفظ حديثا يكرره، أو تذكر حديثا كان قد نسيه يكرره حتى يلقى الله عز وجل به. وكذلك يستقرأ أحاديث الرجاء وحكايات الصالحين وآثارهم عند الموت، وأن يكون خيره متزايدا، ويحافظ على الصلوات واجتناب النجاسات وغير ذلك من وظائف الدين، ويصبر على مشقة ذلك، وليحذر من التساهل في ذلك. والحاصل أن كثير من الناس إلا من رحم الله إذا مرض المريض زهدوا حتى في الصلاة، هذا ما يصلح، بل ينبغي أن يتعاهدوه فيها في أوقاتها، وإن كان لا يستطيع الطهارة بالماء قربوا له التيمم، وإن كان يستطيع الطهارة بالماء طهروه وأعانوه ووجهوه إلى القبلة. وليحذر من التساهل في ذلك، فإن من أقبح القبائح أن يكون آخر عهده من الدنيا التي هي مزرعة الآخرة التفريط فيما وجب عليه أو ندب إليه. وينبغي له ألا يقبل قول من يخذله عن شيء مما ذكرناه، فإن هذا مما يبتلى به، وفاعل ذلك هو الصديق الجاهل والعدو الخفي، فلا يقبل تخذيله، وليجتهد في ختم عمره بأكمل الأحوال. ويستحب أن يوصي أهله وأصحابه بالصبر عليه في مرضه واحتمال ما يصدر منه، ويوصيهم أيضا بالصبر على مصيبتهم به، ويجتهد في وصيتهم بترك البكاء عليه، ويقول لهم: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الميت يعذب ببكاء أهله عليه. الحديث متفق عليه. فإياكم يا أحبابي والسعي في أسباب عذابي. ويوصيهم بالرفق ممن يخالفه من طفل وغلام وجارية ونحو ذلك، ويوصيهم بالإحسان إلى أصدقائه. ولو تأملنا سياقة موت النبي صلى الله عليه وسلم، وسياقة موت أبي بكر رضي الله عنه، وسياقة موت عمر رضي الله عنه، لرأينا فيه معلوما ووصايا عظيمة في ذلك الوقت الصعيب الشديد. حتى أن عائشة رضي الله عنها استدلت على أبيها أبي بكر ببيت من الشعر، فقال: قولي يا بني، وجاءت سكرة الموت بالحق. قال: ويعلمهم أنه صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. يعني إذا مات أبوك أو ماتت أمك قد أبقى الله لك البر، أن تبر أصدقائهم وأن تبر أرحامهم، فإن هذا من أبر البر. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرم صواحبات خديجة رضي الله عنها بعد وفاتها، ويستحب له استحبابا متأكدا أن يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع في الجنائز، ويؤكد عليهم العهد بذلك، يوصيهم باتباع السنة في جنازته في غسله وتكفينه، ويوصيهم بتعاهده بالدعاء وأن لا ينسوه لطول الأمد. وهذا الواجب علينا، أن ندعو لآبائنا وأمهاتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا وأجدادنا وجداتنا، بل ولجميع المسلمين، ما ضرك أن تقول ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب؟ ما ضرك، فإن المؤمن ينتفع بدعاء الرجل الصالح، وأحق من يدعى له الوالد والوالدة ثم من إليهم. وينبغي ألا ينسوا الله، إن استطعنا في كل صلاة أو في كل وقت يدعى الله عز وجل فيه، وإن عجزنا فلا أقل من مرة في اليوم، لا سيما في أوقات الإجابة كعند السحر في قيام الليل. ومن باب الفائدة، رأيت أبي رحمه الله بعد موته وهو يقول: لا أريد منك شيء إلا الدعاء، يعني يسأل الدعاء. وهذا هو الواقع، أن الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الزوج أو الزوجة أو الابن أو جميع المسلمين ينتفعون بدعاء الأحياء من المؤمنين. وأيضا من الدعاء لمشايخنا وعلمائنا ولكل من له حق علينا. وإن استطعت أن تدعو بالتخصيص فهو نافع وعظيم، وإن عجزت فادعو بالعموم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. ويستحب له أن يقول لهم في وقت بعد وقت: متى رأيتم مني تقصيرا في شيء فنبهوني عليه برفق، وأدوا إلي النصيحة في ذلك، فإني معرض للغفلة والكسل والإهمال، فإذا قصرت فنشطوني وعاونوني على أهبة سفري هذا البعيد. ودلائل ما ذكرته في هذا الباب معروفة مشهورة، حذفتها اختصارا فإنها تحتمل كراريس. وإذا حضره النزع فليكثر من قول لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه. فقد روينا في الحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك على الصحيحين: هذا حديث صحيح الإسناد وليس كما قال، ففيه صالح بن أبي عريب مجهول الحال، ولكن الحديث ثابت من شواهد أخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا هلكاكم لا إله إلا الله. ودخل على أبي طالب فلقنه لا إله إلا الله وأبى أن يقولها، ودخل على الغلام اليهودي فلقنه لا إله إلا الله، ودخل على رجل من الأنصار فلقنه لا إله إلا الله. قال: وروينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورويناه في صحيح مسلم أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: فإن لم يقل هو لا إله إلا الله لقنه من حضره ويلقنه برفق مخافة أن يضجر فيردها، وإذا قالها مرة لا يعيدها عليه إلا أن يتكلم بكلام آخر. قال أصحابنا: ويستحب أن يكون الملقن غير متهم لئلا يخرج الميت ويتهمه، لأن بعضهم قد يطعن في الميت إذا رأى صورته تغيرت أو رآه يعني ما استطاع أن ينطق بالشهادة، ربما يخرج يقول: هذا ما وفق، هذا ما ثبت، هذا ما هو صحيح. ينبغي الإنسان أن يتخذ مأمونين في الغسل والتكفين والتلقين وغير ذلك. واعلم أن جماعة من أصحابنا قالوا: نلقن ونقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، واقتصر الجمهور على قول لا إله إلا الله، وقد بسطت ذلك بدلائله وبيان قائله في كتاب الجنائز في شرح المهذب يكتفي بلا إله إلا الله. قال: باب ما يقوله بعد تقميض الميت، يعني إذا مات الميت ولقن لا إله إلا الله هناك أذكار أخر. قال: روينا في صحيح مسلم عن أم سلمة واسمها هند رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، وأبو سلمة هو عبد الله بن عبد الأسد، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. هذا دليل على أن الروح لها صفات وأنها تخرج وتدخل، بخلاف ما يقوله المعتزلة من أنها معطلة من الصفات. فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. دعوات جامعات فيها صلاح أمر الميت وصلاح أمر الورثة والرعية. قالت قولها شق بصره هو بفتح السين، وبصره بالراء برفع الراء فاعل شق. قال هكذا الرواية فيه باتفاق الحفاظ وأهل الضبط. قال صاحب الأفعال يقال شق بصر الميت، وشق الميت بصره إذا شخص. وروينا في سنن البيهقي بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله التابعي الجليل قال إذا أغمضت الميت فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا حملته فقل بسم الله ثم سبح ما دمت تحمله. وأخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهو كما ترى أثر مقطوع. ومثل هذه الأمور تحتاج إلى عبادة وإلى توقف من عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ما يقال عند الميت أي بعد موته وبعد إغماضه. روينا في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات. قال قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبة حسنة. فقلت ذلك فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه دعاء للميت ولورثة الميت. قلت هكذا وقع في صحيح مسلم وفي الترمذي إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك. قال وروينا في سنن أبي داود وغيره الميت من غير الشك. وروينا في سنن أبي داود بن ماجه عن معقل بن يسار الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم. قال قلت إسناده ضعيف فيه مجهولان، لكن لم يضعفه أبو داود، بل هو ضعيف فيه أبو عثمان وليس بالنهدي مجهول، وأبوه كذلك. وهذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. ومن المحدثات قراءة ياسين عند الميت أو بعد الميت. قال وروي أو وروى ابن أبي داود عن مجالد عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا حضروا قرأوا عند الميت سورة البقرة. مجالد ضعيف. باب ما يقوله من مات له ميت يعني المصاب. قد انتهينا من حقوق الميت فبقي المصاب ماذا يقول. قال روينا في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله تعالى لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للإنسان إذا قال ذلك ودعا به أن يستحضر النية، وكذلك يكون صابرا محتسبا لله عز وجل. قال وروينا في سنن أبي داود عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني بها خيرا منها. هو بمعنى حديث أم سلمة في مسلم لكن فيه زيادات. قال وروينا في كتاب الترمذي وغيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي، فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول فماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال الترمذي حديث حسن، فيه أهمية الصبر على تقدير الله عز وجل وعلى المصائب. فإن مات ولدك فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتسب الأجر وتعزى بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه جلوى لكل مصيبة. قال وفي معنى هذا ما روينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. هذا حديث عظيم وفيه دلالة على فضل الاحتساب والرضا بقضاء الله عز وجل وتقديره في قبض الأرواح. فتعلمنا اليوم آداب جمة، وهو ما يقال قبل موت الميت، وما يقال بعد موت الميت، وما يدعى به لورثة الميت. وهذا يدل على أن ديننا دين شامل كامل، فيه من الأذكار ما تكون سببا لنفع العبد في الدارين. والحمد لله رب العالمين.